قيام يزيد ولحبهم هتف الفقر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض
الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع برنامجكم حول الرسول عليه الصلاة والسلام. مساء جميل معطر بذكر الرحمن، ومرحبا بكم مع سير ومواقف عظماء هذه الأمة ونساء أيضا كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة بتجددكم ومع بعض الوقفات التي نقفها مع العظماء أولئك والنجوم. أيها الإخوان، أيها الأخوات، خيرية الرجل في الأمة أن يكون خيرا لأهله، وخيرية المرأة يوم أن ترى أن الرجل الزوج باب الجنة لها طاعته من طاعة الله. ما أجمل هذا التكامل الجميل الذي يجعل الحياة حديقة، ويجعل الرحمة والمودة تعيش في تلك البيوت، ولو أن الأثاث فيها قل، ولو أن الجمال قل، لكن تبقى جمال أرواحهم داخل تلك البيوت الجميلة. الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات رضي الله عنهن عاشوا في شظف عيش، في بيوت قريبة الفناء قصيرة البناء، كانوا يعيشون في أبيات وفي حجرات وفي عشش وفي أماكن ما كان بها بهرج وليس بها جمال إلا جمال تلك الأرواح الجميلة. بعد الإسلام دخل نور الإيمان في قلوبهم فانقلبت بيوتهم رياض للجنة. حبيبنا كان يعرف بيوت الأشعريين ممن رحلوا من اليمن إلى المدينة النبوية، لم يكن هناك سرج وما كانت هناك لمبات ولا نجفات ولا يعني إضاءات، إنما كان القرآن هو الذي يدله عليه الصلاة والسلام على مواضع بيوتهم في ظلمة الليل البهيم. بيوت دخلها نور الإيمان فاستقرت، وبيوت دخلها نور الإيمان فاطمأنت. ولذلك أيها الأحباب، عندما نقرأ قصص الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات تجد أنهم ليست هناك نسب طلاق مرتفعة ولا نسب اكتئاب، ولا يوجد هناك ليس هناك شكاية من الواقع والحال، هناك رضا، هناك فقر، هناك جوع، لكن هناك إيمان وهناك تواصي من الجميع على طاعة الرحمن. حقيقة أيها الأحباب، أنا سأقف في هذا اليوم بعضا من المواقف مع أمهات المؤمنين، مع بعض نساء الصحابة رضي الله عنهم، مواقف فيها رضا، فيها طمأنينة، فيها فرح، فيها انشراح صدر، فيها سعادة. بيوتنا هذه الأزمان أيها الأحباب حقيقة بها خير كثير، طعام وفرش ومكيفات ورزق وفواكه تجلب، فواكه الشتاء تأتي في الصيف والصيف يأتي في الشتاء، وما أجمل نعيمنا، إلا أنك تشعر أن الرضا والفرح واستمرار الحب بدأ يضمر ويتلاشى وينحسر عن بعض البيوت، حتى صار بعض الناس إذا تزوج يقول شهر العسل، شهر عسل. وبعضهم الأيام هذه حتى هناك تخفيضات عامة على الشهر فأصبحت أيام، بل بعضهم في الأسبوع الأول تبدأ الخصام، وفي نساء رحلن مع أزواجهن في فنادق فاختصموا في الليلة الثالثة فعادت مطلقة أو بعادت شاكية. لماذا ذهبت الفرحة؟ لماذا ذهب العسل من حياتنا؟ مع أن الصحابيات الجليلات، من يعني أم سلمة سنأخذ موقفها، كانت رضي الله عنها يعني أرملة ويخطبها عليه الصلاة والسلام، وكانت تدبغ إهابا لها، يعني كانت تدبغ جلد عندها، ومعها القرض نبات من شجر إذا وضع من باب تنظف الجلد حتى يلين، وكانت منهكة ومتعبة، ثم تغسل يديها وتأتي بوسادة من أدم أي من جلد حشوها ليف، ترميها إلى رسول صلى الله عليه وسلم ليجلس، ثم يخطبها عليه الصلاة والسلام. حياة بسيطة، وامرأة عاملة وامرأة كادحة، لكن ليست أوساط الرجال، كادحة في بيتها تصنع مجدا لأمتها بصناعة الخير والفضائل في نفوس أبنائها. اليوم تغير الحال، ما رأيكم بعد الفاصل نبدأ ببعض المواقف والوقفات مع الأسرة المؤمنة التي رباها خير الورى صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ومع مواقف مع أمهات المؤمنين، ومواقف عطرة حقيقة من تعامل الصحابة فيما بينهم، وكيف كانوا يسيرون في المدينة كما قلت، ويسير معهم نساؤهم، وبعضهم قد ضمن الجنة وضمن أن يلتحق هو ومن صلح من ذريته معه في الجنة، ومع ذلك عاشوا حياة العبادة والهداية وحياة الطمأنينة والراحة. فإلى مواقف جميلة من مواقف ذاك الجيل، وسأخصص هذه الحلقة مع مواقف النساء رضي الله عنهن وأرضاهن، فبعد الفاصل نواصل بإذن الله، فإلى هناك.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه؟ قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد؟
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه؟ قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل
من مزيد. مرحبا بكم من جديد، الله يمسيكم بالخير، مساء الصالحين ومساء الطاعة. نفتح صفحات جميلة مع نساء كن حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبدأ بأمي وأمكم خديجة رضي الله عنها. حقيقة المتأمل في حياة خديجة رضي الله عنها، امرأة غنية، امرأة حسيبة نسيبة، امرأة عاقلة. هذه المرأة حقيقة يوم أن تزوجت برسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعت، وهي متواضعة لكن خفضت جناحها، خدمت زوجها، عاش الحبيب في بيتها في بيت لا صخب فيه ولا نصب فيه ولا ضوضاء فيه، كانت تخدم الحبيب صلى الله عليه وسلم بيدها. ليس هذا موقفنا. العجيب عندما دعا الحبيب إذا لما نبئ بإقرأ وأتى إليها وقالت له كلا لا يخزيك الله، قلنا هذا في مواقف ماضية. انظر إلى نظرتها إلى الإسلام يوم أن أعلنت التوحيد كأول إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويدخل في حوزة هذا الدين العظيم. أسلمت، وكل من كتب في سيرة بناتها رضي الله عنهن ماذا يقول؟ أسلمت زينب، أسلمت رقية، أسلمت أم كلثوم، أسلمت فاطمة يوم إسلام أمها. لاحظ، يوم إسلام أمها، فور أن شهدت أن لا إله إلا الله التفتت إلى البيت كله، وهنا ساقت البيت كله خاصة النساء إلى التوحيد. صلاح الأم أيها الأحباب يدرك الأبناء لا محالة، ولو تأخر أحيانا بعض مظاهر الصلاح في بعض أبنائنا لا تستعجل، أهم شيء أن تكون صالحا أنت، أن تنكسر بين يدي الله سائلا الله أن يذيق أسرتك حلاوة الإيمان. أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث صحيح بعد أن أقرأها جبريل السلام قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من در، أي من لؤلؤ. لذلك هذه المرأة الصالحة التي جميع البيت انقاد لها بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر مصيبة تحل ببيت الصالح يوم أن يكون في البيت طالح ويدعو إلى فسقه، ويوم أن يشغل قلب الأب أو قلب الأم عن مسيرة الدعوة أو هداية الناس بانشغاله بابن أو بنت. قد يبتلى الإنسان في أبنائه، فإن نبي الله لوط ابتلي بزوجته، ونبي الله نوح ابتلي بابنه، ونبي الله إبراهيم ابتلي بأبيه، وابتلي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بعمه. لكن يشغل قلب الصالح الداعية الفاضل أن يكون في بيته من لا يدين بدينه أو لا يتخلق بأخلاقه. ولذلك دائما الأم لها أثر على الأبناء أيها الأخيار، الأم لها دور على الزوج فكيف على الأبناء. ولذلك المرأة إذا تم إعدادها، ما أقول مدرسة، صارت جامعة، صارت معهد. ولذلك رضي الله عن أمنا خديجة في بداية الدعوة الإسلامية اطمأن الحبيب على بيته أن البيت كله موحد. افتح صفحة أخرى لخديجة رضي الله عنها، أمي وأمك، عندما هي امرأة غنية، هي امرأة ليست من بني هاشم، ومع ذلك سجن وحوصر الحبيب صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب كما تعلمون. كم سنة؟ 3 سنوات في سجن، في عذاب، في حرب اقتصادية، في حصار، حتى أكلوا الشجر وورق الشجر، حتى أن بعضهم كان يضع كما توضع البهيم. ومع ذلك صبرت، ما قالت أنا ما لي دخل يعني ردني إلى أهلي، ما قالت ذلك، إنما صبرت مع زوجها. وكم من امرأة مؤمنة لربما أحد أسباب خروجها من قلب زوجها أنها ما صبرت عليه. كان غنيا فافتقر، كان تاجر أيام الأسهم، تذكرون الأسهم، يقول واحد الله لا يعيد هذه الطاري ولا هذه الطواري، أعلم. لكن بعضنا قد لربما، بعض الأزواج لربما افتقر، بعض الأزواج دخل في مساهمة ما عاد خاسرا، لربما كان عنده تجارة دخل بها مع مجموعة فذهبوا بها، لربما أمور. قد يمرض. موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي تحصر في الشعب 3 سنين مع زوجها وأبنائها وأهل بيتها، معناها إخلاص ونصاعة في المعدن ومتانة في الخلق. ولذلك نقول هذا الموقف نستفيد منه المرأة المؤمنة ألا تجرح كبرياء الرجل يوم أن تقول أنا صبرت عليك. وترى بعض النساء الآن خرجت من قلب زوجها يوم أن اغتلوا، فعل تزوج ثانية، أراد فم أن يبني لأهله بيتا أو إلى غير ذلك، بدأت تذكره أنا أخذتك فقير فأغناك الله. جميل أنك نسبت الغنى إلى أن الله أغناه، حتى ما قلت، لأن بعضهم ما بقي تقول إلا أنا الذي أغنيتك، صلى الله العافية. لذلك المرأة المؤمنة تصبر على اللأواء على الشدة حتى تسطر موقفا جميلا يبقى لها ذخرا لا عند زوجها، مع أن الزوج يجب أن يحفظ هذا الموقف. وقد حفظ الحبيب لخديجة مواقف رضي الله عنها كثيرة، حتى كان يذبح الشاة فيقسمها في صويحباتها وفاء، حتى لما سمع صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد قال اللهم هالة، تذكر صوت زوجته الأولى رضي الله عنها. لكن أقول إذا ما صبرنا في اللأواء على الأزواج، والزوج ما صبر في اللأواء على الزوجة، كيف تسير الحياة وكيف تسير المراكب إلى سواحل الأمان بإذن الله. من المواقف الجميلة أيضا موقف من مواقف أمنا عائشة رضي الله عنها. البعض منا يريد البيت أن يكون لا خلاف فيه، هذا غير ممكن. البعض منا لا يريد أن يغضب ولا أن يغضب، يقول هي أغضبتني، هذه الحياة. الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سكنت نفس عائشة ودائما مطمئنة رضي الله عنها، لكن أحيانا قد تغضب، فيعرف الحبيب صلى الله عليه وسلم غضب زوجته فيقول لها رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت راضية عني أو إذا كنت غضبا علي. فسألته، ولاحظ الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قال لها هذه الحقيقة وهي غضبة، قال هذه الحقيقة وهي منشرحة الصدر، لأن بعضنا يصفي حساباته مع زوجته وأهله وهم غاضبون، وهو غاضب ثم يتولد من المشكلة مشكلات، وبدل ما يدنيهم يقصيهم. ولذلك في حال الغضب اهدأ وراقب صاحبك، حاول أن تهدئه، صاحبتك زوجتك أو هي زوجها صاحبها يقول لها اهدئي اسكني، وهي تقول اسكن أبشر، اللي تبي يصير، اللي تريده يكون إن شاء الله، حتى ولو كان أحيانا الصوت عالي. ما أجمل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي موقف جميل، موقف وفاء منه صلى الله عليه وسلم، الذي سئلت عائشة عن أخلاقه في بيته فقالت: كان خلقه القرآن. يقول: إني أعلم إذا كنت غضبا وإذا كنت راضية. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، تقسم بالله، لكنها تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وإذا كنت غضبة قالت تقولين لا ورب إبراهيم، مع أن الله رب إبراهيم ورب موسى ورب عيسى ورب العالمين جل وعلا، لكنها إذا كانت مطمئنة يعني منشرحة لم تغضب فإنها تقسم برب محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت غضبة تقسم برب إبراهيم. لاحظ الزوج الذي يعرف بعض خلجات نفس زوجته ويبتعد عن إغضابها، لكنها إذا غضبت لا يثيرها في زمن الإغضاب، إنما يجعل هذه الغمامة تسير، ثم إذا وصلوا إلى حالة الرضا ذكرها بالموقف، فيكون الموقف هذا موقف دعابة جميل، موقف دعابة جميل. وهنا موقف أنها تغضب، والنفس البشرية إذا غضبت لا نلوم الغاضب، لأن الغضب الشيطان أحيانا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يغضب، وقد يكون هناك في بعضنا ثورة غضب تخرجه عن طوره، يجب أن يربي نفسه على السكينة. لكن على المقابل له، أخ، زوج، زوجة، ينبغي أن ماذا؟ أن يجعله يمر عبر هذه الموجة فلا يثيره أكثر مما هو عليه، لا يثيره، لأن بعض الناس يضع على النار حطب ثم يقع الطلاق وغيره. كان رضي الله عنها، تعلمون أن عائشة أمي وأمكم رضي الله عنها تزوجها الحبيب وبنى بها وهي بنت 7 سنين أو 9 سنين، كانت صغيرة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يراعي هذا السن واحتياجات السن عليها رضوان الله. مرة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم جالس، فدخل رهط من اليهود فسلموا، ولكن تسليمهم سم زعاف عليهم. قالوا: السام عليك يا رسول الله، يعني يدعون عليه بالسم. فردت، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وعليكم، أي رد السم إليهم. عائشة رضي الله عنها غضبت غيرة على زوجها وغيرة على نبي الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: عليكم السام واللعنة. واليهود لعنهم الله في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فقد لعنوا ويستحقون اللعنة يوم أن دعوا على خير الورى صلى الله عليه وسلم. فالتفت الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. قالت: أما سمعت ما يقولون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقد قلت وعليكم. انتهت القضية، الحديث رواه البخاري، يعني يا عائشة قولي وعليكم، أنا قلت وعليكم، فرددت عليهم فلم تصبني منهم دعوتهم، وما أفسد خلقي لأجل أن أخلاق اليهود أخلاق الخنازير، ما أفسدت أخلاقي ورددت عليهم بحد وأقف. انظر إلى التربية، وكم تحتاج المرأة أحيانا إلى زوج يصبر ويعلم في مواقف التعليم، وترى منه خلقا. ولذلك أحبابي الأخلاق، لو تتحدث عن الفضائل والأخلاق 20 ساعة لن تكون كموقف جميل يراه أبناؤك في حال إنسان أراد أن يستفزك فما استفزك، طالع بالسيارة أردت أن إنسان أخطأ عليك فدعوت له بدل ما تدعو عليه، بدل ما تلحقه اللعنات والشتمات قلت غفر الله له ستر الله عليه اللهم احفظنا واحفظه، يتربى البيت ويتربى اللي في السيارة على أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. موقف من المواقف أيضا ننتقل بها، موقف من المواقف، موقف أيضا في بيت النبوة، عندما عليه الصلاة والسلام عندما يحلم على ارتفاع الصوت وينظر إلى المرأة عندما يرتفع صوتها، أحيانا المرأة ترتفع صوتها لا قصدا منها، لا قصدا منها، إنما تفاعل مع حدث، مطالبة بشيء، تلح بشيء، تريد إقناعك وأنت غير مقتنع. فدخل رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه على بنته، بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، والصوت مرتفع، فغضب، كيف ترتفع الصوت على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام؟ العجيب أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جالس ويتبسم في قمة الهدوء، وهي لربما تطالبه بما يطالب مثل زيادة نفقة، والحبيب ينظر إليها ولا عليه الصلاة والسلام ولا ينهر ولا يكهر ولا يدفع ولا يشتم، كان الحبيب إذا غضب يعرف في وجهه فقط، أما لسانه فلا يقول إلا حقا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. لذلك الموقف الذي أقف هنا عنده أيها الأخيار، ينبغي أن نكبح جماح نفوسنا في بيوتنا حتى تكون البيت، يكون البيت مستقر، يكون البيت مستقر. وأنا أنادي الرجل هنا ليس تحاملا على الرجل، أنادي الرجل لأن الرجل قد لا يعتريه ما يعتري المرأة، المرأة يعتريها دورة، يعتريها حمل، رضاعة، إدارة المنزل، قيادة المنزل من الداخل، تربية الأطفال خاصة دون السابعة، والرجل يأتي منهك لكن يأتي يريد السكينة، فلربما ما تكون السكينة دائما بسبب ظرف من الظروف. ما أجمل أن تنصت، وما أجمل أن تتغابى ولست بغبي، وأن تتعامى ولست بأعمى، وأن تجعل المركب يسير. فإذا تجاوزت المرأة سؤرة الغضب هذه داعبتها مداعبة، تذكرين المرة الماضية كنت تقولين كذا، ثم تبتسم وتلف الموقف برحمة وتغمسه في بحر المودة، فيتولد شجرة حب جميلة رائعة لا يستطيعها إلا العظماء من الرجال الذين اقتدوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أتوقف لأنتقل بإذن الله بعد الفاصل إلى مواقف جميلة وجديدة في بيت النبوة، مع موقف مع حفصة رضي الله عنها بنت عمر، وموقف مع أم سلمة رضي الله عنها، وإن زاد الوقت فأبشروا بمواقف أخر، إلى لقاء بعد هذا الفاصل.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدح هل من مدي لمحمد وبصحبه، قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدح هل من مدي.
الأحواز صوت الانتصار للمظلومين.
من الأحواز، من سوريا، من العراق، من اليمن أيضا، من كل مكان نجمع الأخبار، نناقشها، نحللها مع السياسيين والخبراء وصناع القرار. المشهد برنامج أسبوعي يأتيكم على شاشة الأحواز في الأوقات التالية.
مرحبا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة، ومرحبا بكم ترحيب متجدد. أيها الأحباب، تأيمت حفصة بنت عمر أمي وأمكم رضي الله عنها وأرضاها. انتظر أو انظر إلى هذا الموقف الجميل من فاروق الأمة، عرب أشاوس، عرب أقحاح، ومع ذلك ما يرون عيبا فيما سأذكر، فيما أن بعضنا الآن يرى أن يتقدم إلى رجل صالح ليقول إن عندي بنت تأيمت أو بنت طلقت أو بنت عانس، إن كنت تريد النكاح أنكحتك. وهذا لا يعيب الرجال أهل الإيمان ولا أهل المروءة. تأيمت، يقول ويقص القصة فاروق الأمة، تأيمت قال: فأتيت، كانت عند زوج وهو خنيس ابن حذافة السهمي وشقيق لعبد الله ابن حذافة رضي الله عنهما، توفي بعد أن أدرك غزوة بدر، مات بالمدينة رضي الله عن خنيس. فلما تأيمت وخرجت من العدة فانطلق فورا والد مشفق، أفضل هدية وأفضل عطية وأفضل برنامج تقدم أو مشروع تسعى فيه لبنتك، أن تسعى لها عن أن تبحث عن رجل صالح تزوجها إياه. عفاف، حصانة، إغلاق للريبة، إغلاق للشيطان أن يعبث بقلبها، ما أجمل ذلك. يوم أن نتقدم ونبحث عن الرجال، والآن من يوم تقول واحد ابحث البنت قال ترخص في عين زوجها، أخشى أن يقول والدك أهداك لي هدية، لو كان رجل لا يقولها، لكن إن زوجت رجل أشباه الرجال وهم الذين يقولون ذلك، أما الرجال فوالله ما يقولونها. عموما انطلق بعد أن تأيمت وذهب إلى عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، فأتى إليه فقال له: إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة بنت عمر، لأنها خرجت من العدة. فقال عثمان أمهلني. فنظر ليلة أو ليلتين أو ليال، ثم عاد إلى عمر فقال: بدا لي اليوم ألا أتزوج، يعني غيرت الرأي، استخرت، كنت أريد ولكن تغير الرأي. فسكت عمر، انطلق إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: إني أريد أن أنكحك حفصة بنت عمر. فسكت وصمت ولم يتكلم رضي الله عنه. هناك أمر هو مطلع عليه وعمر لا يدري عنه. فسكت وتركه ليال لا يرد عليه ولا بالإيجاب ولا نحوه. قال: فوجدت عليه موجدة، غضبت، لماذا يعني يكون هذا الرد؟ أهديتك ابنتي، قربتك إلي، يعني طمعت في دينك وخلقك، فلماذا تردني وقد أهديتك أغلى ما يهدى؟ والإنسان إذا زوج بنته يعطيك كبد وقلب وعين، يعطيك كل شيء، أغلى ما لدى الإنسان عرضه، وهي لذلك هذه المرأة هي ماء العين، هي كرامتك. لذلك ما رد عليه الصديق رضي الله عنه. وبعد ليال يخطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: قد وجدت على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان، يعني أنا وجدت في نفسي من العتب أكثر مما وجدت على عثمان. عثمان اعتذر على الأقل، هذا صمت. ولماذا صمت؟ أتى الصديق بعد خطبة الحبيب لحفصة قال: كنت أعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أجمل. ما قال إن الرسول ينوي أن يتزوجها، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم شاوره في ذلك دون أن يعلم أحد. وانظر الأدب في هذا المجتمع الرباني الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج الحبيب بأمنا حفصة رضي الله عنها، جامعة القرآن التي جمعت القرآن وحوته رضي الله عنها وأرضاها. هنا وقفة. الوقفة الأولى: ليس عيب أن تبحث لبنتك، العيب أن تزوج أول طارق لبابك ولو كان ليس من أهل الخلق والدين والأمانة. ليس عيب أن تطلق بنتك، وإذا طلقت فلربما أو تأيمت ليس عيبا أن تتزوج بعد ذلك، فقد تطلق مرة ومرة ثم يكون قرة عينها الثالث. وبعضهم إذا مات زوج ابنته قال: اجلسي على أبنائك لا تتزوجين. وبل إن بعض المجتمعات تعيب على المرأة التي تتزوج بعد موت زوجها. تبغين الرجال؟ سبحان الله، شرع الله، الفطرة التي تنادي يعني تصرخ في نفس المرأة المؤمنة: نعم تريد العفاف، ولن يكون إلا ببناء بها عبر عقد شرعي، فتزوج الأيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم كان لديهم من العرف الجميل والعادة المحكمة الرائعة في مجتمعهم أن المطلقة الأيم هنا يتسابقون على سترهن. ولذلك عليه الصلاة والسلام يتزوج سودة ويتزوج حفصة ويتزوج أم سلمة ويتزوج جويرية ويتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين، وكلهن مطلقات وأيامة، مطلقات أو أيامة. وذلك هذا واقع المجتمع الإسلامي، هذا واقع المجتمع الذي يغلق على الشيطان كل باب. ونحن في زمن هناك عوانس بسبب آباء وأمهات، هناك أيامة بسبب إخوان أو أبناء، ما تزوجين على أبوي، ما تزوجين على أبي، وثم هو يروح يتزوج ويبعد عن أمه ويجعلها عجوز في كسر البيت مرمية، هذا ليس شرع. الموقف الثاني، أنتقل إلى موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تقول أم سلمة: أمي وأمكم رضي الله عنها وأرضاها، عاد إليها يوما إليه أبو سلمة رضي الله عنه في حياته، فقال لها حديثا نقله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لزوجته؟ قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند المصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلف الله عليه خير. قالت: فقلت، فبعد أن مات أبو سلمة رضي الله عنه، وهو كان أخ للحبيب من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه، لما مات وله أبناء من أم سلمة، وأم سلمة ليست صغيرة، امرأة كبيرة، فلما مات رضي الله عنها تذكرت العلم الذي نقله من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أجمل الزوج يوم أن يأتي كل يوم بهدية، حديث، آية، ذكرى، حكمة، أدب، خلق، فيهديه لأسرته، فيجتمع عندهم بعد سنوات مجموعة من حدائق الأخلاق والآداب. وجميل أن يذكر زوجته عند غضبه: استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، توضئي، كان عليه الصلاة والسلام وهكذا المؤمن. هذه أم سلمة رضي الله عنها قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير، ثم توقفت. قال: فوقفت، قالت، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ ما فيه من الرجال اللي يسامي هذا الرجل. ونسيت أن الله جل وعلا وعد بالخلف. تقول: ويوما أتى إلى استأذن عليه الصلاة والسلام عليها، قالت: وكان عندي إهاب جلد أدبغه ومعي القرض، النبات اللي ذكرناه في الموقف الأول، وكانت تدبغ في مهنة بيتها وفي إصلاح حال أبنائها. قالت: فغسلت يدي مما كنت فيه، ثم أتت رضي الله عنها ورمت، كان لديها وسادة فوضعتها لرسول الله، والوسادة بسيطة، أدم جلد موجود فيه ليف هذا هو أجمل أريكة موجودة في البيت. فلما وضعتها لرسول الله قام الحبيب فخطبها لنفسه، فلما قالت فلما خطبها عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ما بي، أي ما بي رغبة للنكاح إلا أن تكون بك الرغبة في، ولكني، يعني إذا أنت راغب لكن أنا لست لي رغبة، مشغولة بالبنات مشغولة بالأبناء. قالت ولكني يا رسول الله عندي، أي تحدثت عن ولكني شديدة الغيرة، ذكرت ثلاث خلال رضي الله عنها، ثلاث خلال فيها أو صفات مركوزة فيها تخشى لو وافقت أن تفسد دينها. أولا وهي ذكرت أخطر صفة موجودة في المرأة، إذا زادت عن حدها انقلب البيت نارا، أحرقته تنور يحرق العلاقة بين الرجل والمرأة إذا زاد. أما إذا كان على مستوى معقول يجعل يكون وقودا للحب. إنها الغيرة، قالت إني امرأة شديدة الغيرة، إن بي غيرة شديدة، وأخاف يا رسول الله أن ترى مني ما يسوءك فيعذبني الله به. أول صفة خشيت من أن يعني أن تصيبها بعد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم متزوج غيرها، يعني هي تخشى من الضرائر وتخشى على أن تغار على رسول الله، ووصفت الغيرة شديدة. الثاني قالت أنني أصابني السن، يعني كبرت يا رسول الله، أنا كبيرة لست صغيرة. الثالث أن عندي عيال فأنشغل بعيالي عن رعاية حالك وأمرك يا رسول الله، فأخشى على نفسي من الإثم. وانظر إلى خوفها من ماذا؟ من الله. وإلا من الذي تتقدم لها؟ يتقدم لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي كرامة بعد هذا أن تكون أم للمؤمنين وأن ترافقه في جنات النعيم؟ عز وكرامة لا، يعني كل امرأة مؤمنة لو خطبها الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة الأولى ما ترده، ومع ذلك الحبيب رد عليها ردا رفيقا جميلا. قال أما الغيرة يذهبها الله، سندعو وسيدعو الله جل وعلا أن يطفئ هذه الجمرة. أما السن الذي تشتكين أنك تقدمت في السن فقد أصابني ما أصابك، أنت كبرتي وأنا تقدم بي السن. أما الأعيال فعيالك عيالي، جمال في خلق، في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الجمال هناك وكل الكمال هناك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أغلق عليها أبواب. بعض النساء الآن فعلا هي خايفة خايفة خايفة، لو فوضت أمرها إلى الله لربما تجاوزت هذه المرحلة التي بعضهن تقدم بها السن ورحل الأبناء عنها وبقيت مسكينة مسنة مرمية في البيت، ضحت لأجل أبنائها وأبناؤها ما ضحوا لها. وأعود إلى وقفات سريعة، الغيرة عندما قالت بي غيرة شديدة، الغيرة مركوزة في نفس المرأة، لكن كالأمومة كما قالوا، الأمومة مركوزة في نفس المرأة والغيرة مركوزة في نفس المرأة، لكن لا بد أن ترعى الغيرة هذه، تجعل لها تحوطها بسياج الشرع، لأنها إذا انتفشت وطغت أحرقت الحياة. وكثير من الطيبات ومن بعض الصالحات ومن بعض متعلمات بعضهن حياتها نار وفرن وتنور ووهج من النيران كرات من اللهب بسبب الشك من الغيرة، تحب زوجها لكن الترجمة لحبه ترجمة خاطئة، ترجمة وين رحت أين أتيت، تفتش الجوال تشك في ذهابه، تغار عندما يعطي أمه يعطي خواته يعزمهم يدعوهم يذهب معهم تجد أنها تغار، لو كلمتهم رأى من باب الضرورة للاستفتاء، أو أنه رجل أثني عليه في عند أخواته أو عماته أو خالاته تحرك قلبها. لما هذا؟ لا حرج في قليل من الغيرة، قليل من الغيرة معناها ترجمة للحب، إلا أن الغيرة إذا زادت صارت ترجمة شيطانية للحب، وهنا يحترق القلب. الثاني أن المرأة مهما بلغ بها السن لها أن تتزوج، فإن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تزوجت وهي بنت من؟ الأربعين، وبعضهم يضع حدا للزواج، المرأة إذا احتاجت الزواج، وكل امرأة تحتاج إلى الزواج إذا كانت ليست ذات زوج، فلا عار ولا عيب على أن تتزوج بنت 40 و50 و60. العيب والعار أن نرميها في دار المسنين أو يهجرها أبناؤها وهي قادرة أن تجد رجلا في مثل ظروفها يريد بها الأنس ويبنون حياة سعيدة عسى أن يكون منتهاها الجنة. فالسن ليس عار. الرابع الثالث، أبناء الأيام أبناء الأيتام، أبناء أولئك الذين رحلوا من الدنيا وبقيت أرملة ترعاهم، هؤلاء الأيتام من أكبر أبواب الأجر على الإطلاق. زواج الرجل من أيم ومن أرملة لها أبناء فيرعاهم رعاية أبنائه ويحسن إليهم فيكون مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ولذلك الحبيب قال كلمة طمأنت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عندما قال لها أبناؤك عيالك عيالي عليه صلوات ربي وسلامه. وكم من أيام ما تزوجنا خوفا من ألسنة الناس، وكم من أيتام ضاعوا، حتى أن بعض الترجمات عندنا في مجتمعنا أن كفالة اليتيم هو دفع قسط شهري في كل شهر أو سنوي. هذه ليست الكفالة، هذه النفقة على اليتيم. الكفالة الشرعية أن تضمهم إليك، أن ترعاهم، أن تربيهم، أن ترعاهم وأنت تسير معهم في المسجد، أن تطعمهم من طعامك، أن تكون أب آخر بعد يتمهم وبعد رحيل أبيهم. ومن المواقف أيضا التي أختم بها هذه الحلقة موقف جميل، خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلم أمهات المؤمنين ويعلم نساء المؤمنين ما الواجب عليهم لإحسان هذه الدار وصولا إلى تلك الدار. ولذلك عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل ونهى عن ترك الزواج، وسمى الزواج سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني وأنكح النساء. هذه خولة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى الحبيب منها بذاءة، أي رأى منها أنها رثة الهيئة وأن ثيابها البذاذة. البذاذة المراد بها أن تكون رثة الهيئة لا تهتم بنفسها وهي ذات زوج، والمرأة ذات الزوج تهتم بحالها عند زوجها. فسأل الحبيب عائشة رضي الله عنها ما لها بذاء، يعني ما لها رثة الهيئة لا تصلح من حالها. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تعرف هذه المرأة خولة، والحبيب قال ما بال خويلة، تصغير خولة، بذاء يعني ملابسها بها رثاثة. قالت يا رسول الله ليست ذات زوج، مع أن زوجها عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو على قيد الحياة، فكيف ليست بذات زوج؟ أم المؤمنين عائشة تعلم أن لها زوج، قالت أنه لا يلقي لهذا بالا، إنه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يلتفت إلى زوجته ولا يرعاها ولا يهتم باحتياجاتها الفطرية لأنه رجل عابد. دعا الحبيب عليه الصلاة والسلام عثمان بن طلحة، فلما أتى قال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ هل أنت راغب عن سنتي؟ أتريد أن تقتدي بغير سنتي؟ قال يا رسول الله لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، أنا أطلب سنتك، أنا أسعى لرضا ربي ثم رضاك. قال عليه الصلاة والسلام انظر، والحبيب يضع المثال في نفسه، يعني لن تكون أتقى من رسول الله. ولذلك بعض الناس يشدد على نفسه ويغلق أبواب التنعم المباح ولا يظهر نعمة الله عليه، ويعتقد أنه بذلك إذا قام الليل كله أو إلا قليلا وصام النهار يعتقد أن هذا، وترك احتياجات من في البيت زوجه وغيره، أن هذا يعتبر ما شاء الله، أنه تعبد. هو تعبد لكن فيه تعدي على احتياجات آخر، أنت متزوج. قال له عليه الصلاة والسلام قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق. يذكره بحق هذه المرأة خولة رضي الله عنها، أي اهتم بنفسك وأعطي جزءا من ليلك لربك والجزء الآخر لأهلك، وفي النهار ضيفك قد يأتي فيراك صائما فلا يستضيفك فأفطر لأجله لا حرج. يعلمه التوازن بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وما أحوجنا للتوازن، وما أحوج المرأة المسلمة الصالحة التقية أن تملأ عين زوجها بإعفافه، فدون أن تكون من البذاذة والرثاثة بمكان. نحن في زمن هذه الأزمان أيها الأحباب، أزمان هذا الذي علم عثمان بن طلحة أن يهتم بنفسه وبأهله وبضيفه وبزوجه هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أتقانا وأعبدنا وخير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أن نتوازن في الحياة، ولن تتوازن حتى تكون متبع لا أن تكون مبتدع. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود الذي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كنت سعيدا بكم ومعكم في هذه الحلقة من برنامج حول الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي ونصل إلى ختامها وإلى مسك المطاف وختامه، سائلا الله جل وعلا لي ولكم السعادة في الدارين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
شوقي للقياهم يزي ولحبهم هتف القطياجي، لأتباع الهدى أشرق علينا من جدي، لمحمد وبصحبه قد أثبت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد، لمحمد وبصحبه قد أثبت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني.